الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
وبلغنا إلى الكلام على ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الغيبيات. وأما علاقتها بالكتاب وهو كتاب الزهد في الدنيا، أنه كلما اقترب المرء معرفة الآخرة وما يحدث في الآخرة فإنه يزهد في الدنيا ويسعى إلى الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال عليكم السلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا محمد بن بشر وهو أيضا من ثقات. حدثنا زكريا بن زائدة من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا عطية، هنا عطية ليس عطيروف، قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، مالك بن سنان عليكم السلام هو مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وأنا أقول وإني لأكثر الأنبياء ترعا يوم القيامة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيدي لآنيته، قال لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريب عن حوضه. قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. وهذه أيضا فيها دلالة على خصيصة هذه الأمة. وفي رواية أيضا عن أبي سلام الحبشي قال: بعث لي عمر بن عبد العزيز فأتيته على بريد، فلما قدمت عليه قال: لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك. قال: أجل والله يا أمير المؤمنين. قال: والله ما أردت المشقة عليك، ولكن حديث بلغني أنك تحدث به عن ثوبان أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال: فقلت: حدثني. أو حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: إن حوضي ما بين عدن أيلة إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول من يرده علي فقراء المهاجرين ثيابا والشعث رؤوسا. نعم، رضي الله عنك صلى الله عليه وسلم، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السوددان. قال: فبكى عمر حتى خضلت لحيته، ثم قال: لكأني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السودد أو السودد، لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ، ولا أدهن رأسي حتى يشعث. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم جميعا. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، أو كما بين المدينة وعمان. وفي رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. ثم قال لوددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أنا فرطكم على الحوض. ثم قال لا يزدادن رجال عن حوضي كما يزداد البعير الضال. فأناديهم ألا هلموا؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم. فأقول سحقا سحقا. هذا الحديث كلها تذكر لنا فضل الله وكرم الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الناس مكانة وأرفع الناس منزلة عند ربه جل في علاه، وأن الله رزقه ما لم يرزق نبيا قبله قط. فكل نبي له حوض، ليس كل نبي له مثل ما لنبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة. فبينت أيضا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كما بين الكعبة وبين بيت المقدس، كما بين صنعاء والمدينة اتساعا، يعني واسع جدا ليحوي هذه الأمة. وأن أكوابه عدد نجوم السماء. طبعا عدد نجوم السماء لها الجميلان ولها النعيمان، النعيم الحسي والنعيم المعنوي، كسرة ووفرة، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن الشارب منه يروى ولا يحتاج بعدها إلى أن يروى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة، والمسلمون من أمته يردون عليه فيعرفهم بأثر الوضوء في وجوههم فيقربهم ويسقيهم. وفي الأحاديث كذلك أن رجالا يردون عليه الحوض فيدفعون عنه ويطردون، فيناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلموا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك وغيروا، أي ابتدعوا في دين الله جل في علاه، أو أنهم نافقوا وارتدوا عن دينهم. وهناك كثير ممن كان أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارتد، وحروب الردة شاهدة على ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: مات رسول الله يوم أن مات، واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكفر من كفر من العرب. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين الردة التي فيها. فهؤلاء أيضا يسحبون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليغتلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي، في رواية ربي أصحابي أصحابي، فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. والحق أن أهل البدع لهم الحظ والنصيب من ذلك، وهذه بيان على خطر البدعة، لأن المبتدع أولا ينازع الله في الربوبية، ثانيا بأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص، سواء في البلاغ أو في البيان. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. فقلت: أين؟ فقال: إلى النار. إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراهم يخلص منهم إلا مثل همال النعم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه في رواية أصحابي هم الذين ارتدوا، ورواية أمتي هم الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه. ولا بد أن نفهم أن الحوض ليس مختصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، يعني سائر الأنبياء لكل نبي حوض. الفارق أن نبينا هو أكثر الأنبياء واردا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهذا فيه دلالة على تفضيل الله أو لم أبن تفضيل الله جل في علاه لنبيه. وهنا العلماء اختلفوا في الحوض، هل يكون قبل الجواز على الصراط، نعم، من شدة العطش، أم بعده؟ الحق أنه قد دلت الأدلة على أنه يزدان وأنه يختلج أقوام من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويلقون في النار، فهذه معناها أنه قبل الصراط، لأنهم يؤخذون ويختطفون إلى النار، فيكون ذلك قبل الصراط، ولأن الكافر لا يمكن أن يجوز الصراط. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عجيب يا زول. طبعا هذا كلام ما أدري، أهل السودان أيضا على ما فيهم من طيبة القلب والإحسان أيها الزول، أنا قلت لك أنت مش ممكن، أنت لست سودانيا محضا، أكيد فيك مصري يعني. الآن أنت تأخذ من جنوب المصريين صفة التدليس، هذا التدليس. أما تعلم كيف يعني تسأل عمن قد اشتد مرضا، الله المستعان. فالحق أن نقول بأنه الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفكم غرا محجلين، هذه الصفة والسمة الخاصة بالأمة الإسلامية، أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. لا، الحوض الذي يجمع الماء، والنهر الذي ينصب إليه هو نهر الكوثر. يقول الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه، حديث العدة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، ليس هو وحده، الأمة بأسرها قالت بأن أحاديث الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا. نعم، هو الإمام ابن كثير قد جمعها. ولذلك عن أنس قال إن قدر حوضي كما بين عيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد النجوم، نجوم السماء، فأنت ترى أن الله جعل منحه هذه المنحة العظيمة، ويصب إليه نهر الكوثر، لأنه أغفى إغفاء ثم قام مبتسما قال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم. وهنا يقول لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا كما قلنا في رؤاة أمتي رؤاة أصيحابي هم الذين ارتدوا عن دين الله جل في علاه. يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي منحه الله لنبينا، هو أشد بياضا من اللبن، الله كان هدى حسن الله عليك، أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، فله نعيم معنوي بالنظر والروح، وله نعيم حسي بالتذوق، فهو أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، فهو في غاية الاتساع طوله وعرضه، ومربع لأن الطول وعرضه سواء ليس مستطيلا، فالطول والعرض سواء، وكل زاوية من زوايا مسيرة شهر. والحق أن جاء بعض الروايات أنه كلما شرب منه أحد زاد اتساعا، يعني يزداد، وهذه من نعمة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر واردة، أكثر الأنبياء واردة. نعم، الفوائد المستنبطة: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء مكانة عند ربه، خطر البدعة، تفضيل الله لهذه الأمة أنها تبعث بحالة خاصة لا يشاركها غيرها من الأمم، في أن تبعث يبعثون غرا محجبين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.